ذكرنا الوجه الثاني الذي تمسك به الشيخ في إثبات عدم حجية الفن المشكوك في حجيته، وذلك بالتمسك بالآيات الناهية عن العمل بالفن في قوله تعالى: يتبعون إلا الفن وإن الفن لا يغني عن الحق شيئا. فتدل هذه الآية على أن الفن ليس بحجة، تكون دلالة شرعية دلالة لفظية على عدم الحجية شرعا الفن المشكوك في حجيته، إلا أن الحجة تشكل في هذا الاستدلال لأنه مع الشك في الحجية يكون المشكوك مصداقية لأنه العام، فإن الفن لو كان حجة كان علما تعبدا لذلك خرج عن موضوع العام، ولا يصح التمسك بالعام بالمصداقيه له. هذا الاشكال الذي اشكله النزار يمكن الجواب عليه، اولا لانه اننا لو قبلنا مسلك جعل الحجيه وجعل الفن علما في باب الحجيه فهذا يكون بحقيقة لأحد نحوين، يتصور لأحد نحوين تقدم في بحث جعل الفريق يسر. النحو الأول أن يكون جعل الفن علما مجرد أمر إثباتي ولساني من قبيل قوله مثلا: الطواف بالبيت صلاة ولا ربا بين الوالد والولد، مجرد تنزيل إثباتي لسان من ألسنة التنزيل تنزيل آثار العين الحقيقي على العين التعبدي على الظن، واعتقام هذا التنزيل وهذا التأثير الأثر صار أن يكون بلسان أن هذا لا، ويكون هذا الاعتبار أو هذا الادعاء مجرد لسان لا أكثر، هذا الذي يسمى بالحكومة، صار أن يكون هكذا فيكون تنزيلا وترتيبا لأثر العين الوجداني على الظن بلسان جعله علما، كما ينزل اثر الصلاه على الطواف بلسان انه صلاه. واخرى يقال ان هذا ليس تنزيلا وانما هو ورود، بمعنى ان الشارع يستكشف من جعله للظن علما ان مفهوم العلم عنده يختلف عن مفهوم العلم عند الاخرين، وان العلم عنده له معنى وله مفهوم أوسع يشمل ما يجعله هو علما، فكأن كلمة العلم عنده بمعنى كل ما يكون علما وجدانا أو ما يكون علما اعتبارا وتشريعا، فيكون الاعتبار العلمي والتشريع العلمي محققا لمصداق من مصادر هذا المفهوم حقيقة. هذا الذي سميناه ما سبق بالورود أو الحكومة المرجعية، الذي حقيقته يرجع إلى الورود لا إلى الحكومة، يعني أن تشريع ما ليس بعلم علما واعتباره علما يحقق مصداقا لهذا المعنى الجامع، ويكون اللفظ عند الشارع موضوعا أو منتقلا إلى هذا المعنى، وهو مطلق ما يكون علما وجدانا أو تعبدا. فإن كان الأول حينئذ قال المرجع الأول واضح الاتفاق، إذ باب الحكومة باب التخصيص، والشك في جعل شيء شيئا آخر حكومة لا يمنع عن التمسك بدليل ذلك القول، إذا شككنا مثلا أن الشارع هل نفى وجعل الربا بين الوالد والولد ربا أو لم يجعله ربا نتمسك بإطلاق كلمة الربا، لأنه حتى إذا جعله ربا هذا مجرد لسانه لا يغير مما هو موضوع ذلك الخوف، وهو صرمة تدار معنى الزيادة المعروف في الصلاة، حينما يقول لا ربا بين الوالد والولد لا يجعله حقيقة ليس زيادة وربا، هذا ربا وزيادة على ذلك مجرد لسان في الشعير وتنزيل لهذه الزيادة منزلة عدم الزيادة، فإذا لم يثبت هذا التنزيل شك فيه يكون من موارد الشك في التخصيص، الحكومة تخصيص وإنما لسانه يعتبر ولايتنا حقيقته تصرفا وتغييرا لما هو موضوع دليل المفهوم. إذن فيكون موضوع ذات الدليل محرزا ليس مشكوكا حتى مع الشك في هذا الحاكم. فكذلك المقام يكون موضوع الدليل حقا كل ظن ليس بحجة هذا ظن حتى لو كان مفترضا أن الشارع قد جعل هذا الظن علما فهذا الجعل ليس جعلا ليس إلا لسانا إفراطيا لا يجعله علما حقيقة ولا يخرجه عن كونه ظنا حقيقة. فيكون ما هو الموضوع العام لعدم الحجية إنما هو ما لا يكون علما حسب المعنى اللغوي ليس علما حسب المعنى اللغوي فيظن حتى لو جعل الشارع هذا جعله علما. فبناء على هذا لا يتم وبناء على المسلك الآخر يتم هذا مستنشق أن الشارع له اصطلاح في باب العلم وفي باب العلم والظن وأنه يريد بالعلم وعدم العلم ذاك المعنى الذي هو معنى جامع بين المعنى اللغوي والمعنى الآخر الشرعي للظن والعلم. حينئذ إذا شك في جعل الشارع للظن علما لا يكون لأنه سوف يشك في انطباق ذاك المفهوم الموسع الذي اصطلحه الشارع يكون الشك حصرا شكا في أن ذاك المفهوم الذي استكشفناه أن الشارع يصطلح بالعلم عليه هل هو موجود هنا أو لا؟ لأنه لو كان قد جعل هذا علما فالمفهوم الاصطلاحي الشرعي غير موجود لأن المفهوم الاصطلاحي عبارة عن الجامع بين العلم الوجداني والعلم التعبدي والعلم التعبدي هنا مرتبط بالوجود فذاك المفهوم الجامع ومن إذن فعدم العلم هنا مشكوك ليس معلوما فلا يمكن إلا أن هذا النحو من الذي يرجع إلى الورود لا تقدم هذا تقدم أو يأتي في بحث أنه لا يمكن استفادته من أدلة جعل الفريقية حتى لو قبلنا أن هذه الأدلة أدلة الفرجية فاهمها جعل الفريقية والعلمية والفاشفية إلا أن جعل الفاشفية والفريقية لا يكشف عن أن للشارع مصطلحا ومفهوما خاصا في باب العلم والشيء العلم واللاعلم وأنه تفرقت المفهوم وأن لفظ العلم عند الشارع غير لفظ العلم في اللغة العلم أنه هذا المعنى الجامع وأنه يحقق مصادقه في بعض المواد لا يمكن استشارة هذه المعونة جاهدة وعناية جاهدة لا يمكن إثباتها خصوصا وأن الشارع لا شغل له بباب الألفاظ وبباب توسيع المفاهيم والمصطلحات والألفاظ. إذن فإذا أريدت الحكومة الاصطلاحية التي ترجع إلى التنجيم فالشك فيه لا يمنع عن التمسك بإطلاق العام وإذا أريد هذه الحكومة التي هي ورود بحسب الحكومة وهذا يحتاج إلى دليل وعناية لا يمكن إثباته حتى لو قلنا بأن الإمارات والمملكة والخليقية والعربية. هذا الاعتراض الأول على كلام ابن مزة والاعتراض الثاني على كلام ابن مزة أننا لو قبلنا أننا استفدنا مثل هذا الشيء أن الشارع له اصطلاح خاص العلم والظن وعدم العلم عند الشارع يعني العلم يعني الأعم من الوجداني ومن التشريع والاعتبار هذا المفهوم الجامع استكشفنا بأي دليل وعناية أنه هو المراد من مفهوم العلم والداعين لدى الشارع. حينئذ يكون يدعي المجزاء أنه يكون مع الشك في الفرجية شك في انطباق الموضوع العام مع الشك في انطباق الموضوع العام لا يمكن تمسك العام إجماعا. لكن نقول أنه في خصوص هذه الآيات هذه الأدلة النافية للعمل بالظن إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني عن الحق خصوص هذه الآيات لا بد أن يراد من الظن الموضوع فيها لا بد أن يراد به من الظن وعدم العلم المعنى اللغوي لا هذا المعنى الخاص الاصطلاحي لكي يكون من الشك في انطباقه فلا يجوز التمسك به. لماذا؟ لأن هذه الآيات حينئذ هذه الأدلة فأدلة الحجية كما أن دليل الحجية عندما يقول جعلت هذا البن أو هذا العلم علما، هناك ماذا يكون الموضوع فيه؟ ليس الموضوع فيه الظن وعدم العلم بالمعنى الاصطلاحي، لأن هذا تناقض حينئذ. هناك لابد أن يراد بالموضوع فيه عدم العلم أو الظن بالمعنى اللغوي لكي يثبته العلمي بالمعنى الاصطلاحي، هذا المفهوم الجامع. إذن فكما أن موضوع الحجية في أدلة الحجية عدم العلم والظن بالمعنى اللغوي، يعني عدم العلم الوجداني والظن الوجداني لكي يجعل له العلمية التعبدية، كذلك دليل النفي إذا كان يريد أن ينفي الحجية، لا يريد أن يثبت أثر آخر، يريد أن ينفي الحجية، والحجية يعني العلمية، لا بد أن يكون موضوعه الظن وعدم العلم الوجداني، لا الظن وعدم العلم الاصطلاحي. إذ لا فرق بينهما، سوف يكون الدليلان معا، يكون الدليلان ناظرين إلى موضوع واحد لا محالة، وهو ما ليس علما وجدانا، ما هو ظن وليس علما وجدانا لإثبات العلمية الاصطلاحية له، هذا المفهوم الجامع، أو نفي العلمية الاصطلاحية له. ولا معنى لأن يكون دليل الحجية موضوعه الظن وعدم العلم الوجداني ومحموله الحجية بمعنى العلم التعبدي، لكن دليل نفي الحجية موضوعه الأعام من المعنى الأعام المعنى الاصطلاحي العام من المجال والتعبد، لا معنى لهذا التفكير. فإن دليل الحجية أيضا يريد أن ينفي نفس ما يريد أن يثبته دليل الحجية لو كان هناك دليل الحجية في نفس الموضوع، وهو الظن، خصوصا وأن الآية موضوعها عنوان الظن، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا. إذن حينئذ حتى لو قبلنا الحكومة المرزائية يكون هذا الدليل بحسب الحقيقة موضوعه الظن وعدم العلم الوجداني، وهو مفرز في المقام لا شك، حتى لو كان حجة فإن حجيته يجعل الشك في انطباق المعنى الاصطلاحي للعلم وعدم العلم هو المعنى الجامع، أما المعنى الوجداني الذي هو مفرز في انطباق المقام، فيكون بحسب الحقيقة دليل الحجية مع بروز هذا الدليل النافي لحل الحجية، لأن نسبة بينهما نسبة التخصيص لا نسبة الورود والحكومة. بهذه النقطة التي أشير إليها، نعم في سائر الأدلة من قبيل العلم المأخوذ، عدم العلم المأخوذ في غاية لأدلة الأصول العملية كبراءة مثلا كل شيء لك حلال حتى تعلم، هنا قد يقال المراد بالعلم المعنى الاصطلاحي العام من المعنيين، فيكون دليل جعل شيء من إمارة علما مثلا واردا بالورود والحكومة المرجائية على ذاك الدليل، لكن هذا الدليل حيث أن مفاده ومحموله نفي نفس ذلك المحمول الثابت في دليل الحجية، ويكون موضوعه أيضا لا محالة نفس ذلك الموضوع، وهو عدم العلم الوجداني، إذ لا معنى لأن يؤخذ عدم العلم الاصطلاحي في موضوع إثبات العلم أو في موضوع نفي العلم، إثبات العلم أو نفي العلم كلاهما إثبات العلمية ونفي العلمية لا بد أن يكون موضوعه عبارة عن عدم العلم الوجداني لا عدم العلم الاصطلاحي، فتكون النسبة بينهما نسبة التخصيص، ومع الشك في المخصص يكون العام حجة ولا يكون من التنسق العام تشبه الاصطلاحية له. هذا أيضا الجواب الثاني على المرجاء. في هذين الجوابين ينبغي لفت كلام الإشكال المرجاء على الشيخ. ثم سيد الشهيد يقبل هذا الكلام، يقول على استدلال الشيخ في محله نستطيع أن نستدل بأن الظن لا يغني عن الحق شيئا، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا، يمكن الاستدلال بهذا الدليل على نفي جعل الحجية بكل شيء يشك في جعل الحجية له من الظنون والإمارات إلا ما خرج بالدليل، ما ثبت بالدليل خروجه يعني تخصيصه يكون مخصصا بحصره فيخرج بالدليل، ولهذا يقول يمكن التمسك بهذا الدليل لنفي حجية القياس مثلا عن ظن القياسي أو أي ظن آخر من الظنون الأخرى، الشهرة مثلا في الفتوى إذا أوجب الظن نتمسك بهذا الدليل لنفي جعل الحجية شرعا له، فإن هذه الدلالة دلالة تامة لأن هذا الدليل جعل الموضوع الظن وجعل المحمول أنه لا يغني عن الحق شيئا أي ليس محجة. ودعوى أن هذا الدليل مثلا وارد هذه الآية واردة في مورد المحاججة مع الكفار في مورد الأمور الاعتقادية وأصول الدين التي لا بد فيه من العلم، أو أن القدر المتيقن منه مثلا أصول الدين، وفي أصول الدين أيضا ليس بحجة فلا إطلاق له للفروع والأحكام الفرعية. هذه الدعوة أيضا ريوزة على الدين، فإن المورد قرأت أنه لا يفصل، والقدر المتيقن أيضا لا يجب المنع عن إحقاد الإطلاق في دليل الحوض في الدليل المطلق، إن ظن إن يتبعون إلا ظن وإن ظن لا يغني عن الحق شيئا. أو المسألة الكبرى هذه، إن ظن لا يغني عن الحق شيئا، لا يغني عن الحق شيئا، هذه الكبرى الكلية تكون تامة في الفروع وفي الأصول. الظن دائما لا يغني عن الحق شيئا، سواء في أصول الدين أو في فروع الدين. ومن هنا واقع على هذا الاستدلال، لأن الإنصاف أن هناك قرينة في الآية يمكن أن يحمل على هذه القرينة لنفي إرادة هذا المعنى، وهذه القرينة هي سياق الاستنكار والاستقباح. هذه الآية واضحة الدلالة على أنها تريد أن تستنكر على الإنصاف، أن تستنكر على المخالفين على المتبعين بالظن، كيف يتبعون الظن؟ إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يؤمن من الحق، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يؤمن من الحق. واضح في أنه في مقام استنكار شيئين، والألسنة الاستنكار إنما تناسب مع الإرشاد إلى أمر يكون مستنكرا في نفسه وقبيحا في نفسه مع قطع النظر عنه. هذا الاستنكار، وإلا لا يصح الاستنكار. لو كان المقصود تشريع شيء نفياً أو إثباتاً، أننا هو الإخبار أننا نحن لم نجعل الإمارات والظنون حجة، هذا الشيء ليس فيه استنكار. أنت لن تجعل حجة ذلك، تجعل حجة ليس فيه، هذا من قبيل كل التشريعات التي قد يختلف فيها الإمارات. هذا لا يقتضي الاستنكار من أجل الاستقرار. الاستنكار إنما يصح في مورد يكون ذلك المورد فيه نكتة وحزالة وقبح ثابت بقطع النظر عن بيان الشارع، والشارع كأنه يريد ينبه إليه وينبه ذهن المخاطب إلى وجود أمر مستنكر في المورد. ومن هنا قالوا أن هذه الألسنة التي تكون ظاهرة في سياق الاستنكار والاستقباح تكون آبية عن التخصيص، لا تهدى التخصيص، لا تقبل التخصيص، فإن الشيء المستنكر كيف يفصل؟ يقال هذا مستنكر، نعم هنا لا بأس به، افعل هذا المستنكر، هذا لا يمكن. هنا عبر بعض الأعلام بأن هذا السياق سياق غير قابل للتخصيص، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إلا في خبر الثقة اتبعوا الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا، إلا في مثلا الظهورات اتبعوا الظن باعتبار أنه مع أنه لا يغني من الحق شيئا. هذا الكفارة لا يقبله العرض، هذا المثال لا يكون مقبولا أو لا. وحين سياق الاستنكار وسياق الاستنكار الآبي عن التخصيص والتقييد بنفسه يوجب انصراف مفاد الخطاب، رغم أن الموضوع فيه الظن، والظن مطلق يشمل تمام الظنون في الأصول وفي الفروع. الظن المعلوم الحجية والظن المشكوك الحجية، عنوان الظن إطلاقه اللفظي محفوظ، لكن هذا السياق سياق الاستنكار الآبي عن التخصيص يجعل حينئذ مفاد هذا الدليل ومحمول هذا الدليل مقيدا، إما يعني يقتضي تقييدا في إطلاق هذا الدليل في إطلاق الآية لا ينعكس في إطلاق، إما بأن يقيد الظن فيه بأصول الدين كما ادعاه بعضهم أن هذه الآيات ناظرة بالأصول، رغم أن كلمة الظن مطلقة وقدر المتيقن أيضا لا يوجب منع الإطلاق، هذا السياق يوجب منع الإطلاق، وهذا السياق ظهوره في نفسه. سياق الاستنكارية يقتضي تقييد الظن بخصوص الظن في أصول الدين الذي لا بد فيه من الاعتقاد، لا بد فيه من العلم الوجداني، لا يكتفى في أصول الدين لا عقلا ولا شرعا ولا عقلائيا للظنون. إما هكذا أو إذا لم يقبل ذلك فيوجب تصرفا في المحمول لا في الموضوع، يكون حينئذ معنى هذا الحروف بيان هذا المطلب أنه لا يكون إرشادا إلى ما يحكم به العاقل من أنه بالأخرى لا بد من الانتهاء إلى العلم ولا يمكن استناد إلى الظن بأن يكون رأس الخيط ظنا لا بد من الاستناد إلى العلم هذا الذي يحكم به العاقل أيضا يعني لا بد في مقام تفريغ الذمة إما من العلم للتكليف الواقعي أو على الأقل من العلم بجعل حجة على التكليف الواقعي إثباتا أو نفيا بحيث في موارد جعل الحجية أيضا يكون علم اتباع للعلم لكن لا العلم بالواقع العلم بالحجية فإن العقل يحكم لأنه كما تقدم في الوجه الأول قلنا أن العقل يحكم أنه مع الشك في الحجية لا يمكن الاستناد تبقى المنجزية ثابتة لأنه لا يكون ذاك الحكم العقلي بالتنجيز لا يكون مرتفعا إلا مع العلم إما العلم بالواقع أو العلم بالحجة فمبدأ التحرك مبدأ الاستناد لابد أن يكون علما إما سواء العلم بالواقع أو العلم بالحجة وهذا أمر ذكرناه يدركه العاقل أن يحكم به العاقل وهو معنى أن الشك في الحجية تقدم في الوجه الأول أن الشك في الحجية يسابق عدم الحجية من حيث العمل والنتيجة وذاك أمر مدرك عقلا يدركه كل عقل أنه مبدأ التحقق على كل حال لابد أن يكون علميا إما علما بالواقع أو علما بالحجة بالتعبد الشرعي وأما مع عدم العلم بالواقع وعدم العلم بالحجة المنجزية العقلية تكون ثابتة على حاله فيكون هذا حينئذ إرشادا إلى هذا المعنى ويكون المراد من اتباع الظن اتباع الظن في النهاية لا الظن بالواقع يعني أصل تحركهم واستنادهم ينتهي إلى الظن على كل حال إذا سئلوا لماذا تفعلون هكذا يقولون ليس لنا علم لكم علم بالواقع ليس لنا علم لكم علم بأن الشارع اكتفى بذلك أيضا ليس لنا علم ظن بذلك فيكون من مبدأ تحركهم ورأس الخيط للعمل والتحرك عندهم الظن يحمل على هذا المعنى وهذا يكون مستنكرا من العقل لا ينفرد فيكون إرشادا بحسب الحقيقة إلى هذا عدم الحجية بهذا المعنى يكون إرشادا إلى عدم الحجية بهذا المعنى الذي هو عدم الحجية عقلية ثابتة بالوجه الأول بالوجه الأول المتقدم وليس عدم الحجية شرعية حينئذ ليس إخبارا عن أن الشارع لم يجعل حجيتين لكي يكون منافيا مع أدلة جعل الحجية وإنما يكون إرشادا وإخبارا إلى عدم الحجية العقلية أي أن الإنسان لا بد له بالنهاية وبالأخرى أن ينتهي إلى علم إما علم بالواقع أو علم بالظاهر علم بالموقف العملي وعلم بالوظيفة العملية أما مع عدم وجود علم بالوظيفة العملية حينئذ لا يمكن الاستناد إلى مجرد الظن بذلك لا يمكن الاستناد إليه بل تبقى المنجزية ويبقى ذلك أن يحمل على هذا المعنى وبهذا سوف لا يكون حينئذ إباؤه عن التخصيص منخرما يعني سوف يبقى هذا المضمون آبيا عن التخصيص وأدلة جعل العلم جعل الإمارة مثلا حجة لا تكون حينئذ منافية مع هذا المقال أي لا تكون بحسب الحقيقة مخصصة بل تكون واردة ورافعة لموضوعها وهذه النقطة يعني هذا التفسير في هذه الآيات قبلها سيد الشهيد بنفسه في بحث سوف يأتي لأن هذه الآيات استدل بها أيضا في بحث قادم في بحث حجية الشهرة في بحث الإمارات المشكوك حجيتها هناك أيضا استدل بهذه الآية دائما لنفي الحجية وأشكل أيضا بإشكال النجاة أن التمسك بالعقل بهذه الآيات والنوائية أن التمسك بالعقل بالحجية هناك أيضا في بحث مفصل كل شيء يقبل هذه المسألة هناك كل المسألة هذا تمام الكلام في هذا الوجه الثالث الوجه الثالث الآيات التي تدل أو الأدلة التي تدل على حرمة الإسناد لا تقرين عليه لا تقرين كلام الحكم الثالث التمسك بآيات تدل على النهي وتحريم الإسناد والإفتاء بلا علم من قبيل لا تقف ما ليس لك به علم ومن قبيل الروايات الدالة على أن من أفتى بغير علم فليتبوأ إلى مقعده من النار ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم. في الروايات على أن الإنسان إذا أفتى بغير علمين حتى لو أصاب الواقع، لو أفتى بغير علمين كان عمله معصية. رجل قضى بالحق وهو لا يعلم. الآيات والروايات التي تنهى وتحرم، ظاهر النهي والتحريم، الإسناد والإفتاء بغير علمين والقول بغير علمين. فرق هذه الآيات عن هذا الوجه عن الوجه السابق، مع أن الوجهين في كلام المرجع وفي كلام الشيخ جعلا وجها واحدا، أن الوجه السابق كانت الآيات الناهية مفادها لم يكن مدلولها المطابقي حكما تكليفيا، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. مفاده ومدلوله المطابقي حكم وضعي وإخبار بحسب الحقيقة، ولهذا كان مناسبا لأن يكون ناظرا ابتداء إرشادا إلى نفي الحجية في قبال أدلة جعل الحجية، فدليل يقول هذا الظن علم اتبعه، وهذا يقول إن الظن ليس علما ليس حقا لا يؤمن من حق شيئا. تلك الآيات لم تكن مدلولها المطابقي، لم يكن مدلولها المطابقي حكما تكليفيا، بل إما إخبار عن عدم الحجية وعدم الحقية أو إرشاد إلى ذلك، ولهذا لم يكن يحتاج هناك لاستفادة نفي الحجية مثلا من تلك الآية إلى ضمن عناية زائدة، لأن مفادها المطابقي كان نفي الحجية لو تم. بينما هذه الأدلة من النوع الثاني تختلف عن ذلك، هذا له مدلول تكليفي مولوي تحريمي، فإنه يقول لا تقفوا، وظاهر النهي هذا نهي، وظاهر النهي الفرض. رجل قضى بالحق وهو لا يعلم، يقول هذا حرام يدخل النار. إذن فمدلول هذه الطائفة الثانية من الأدلة الناهي لا النهي، فلا يكون مفاده المطابق ومدلوله المطابق الإرشاد إلى عدم الحجية، وإنما مدلوله المطابق إثبات الحرمة التكليفية وإثبات العقوبة، أن الذي قضى بالحق وهو لا يعلم لأنه قضى بما لا يعلم، نفس إفتائه بما لا يعلم وقضاؤه بما لا يعلم يكون محرما ومعاقبا عليه. فمدلوله المطابق أجنبي عن الحجية وعدم الحجية، لكن يدعى حينئذ أنه يوجد ملازمة، ولهذا هذا الوجه يحتاج إلى ضمن ملازمة، يوجد ملازمة بين حرمة الإفتاء بغير العين، نفس عدم العين الإفتاء به والإسناد له إلى أنه لا حرام حتى لو طابق الواقع. هذه الفرمة الذاتية التكليفية للإسناد والإفتاء بغير علم يستلزم عدم الحجية لهذا الظن، إذ لو كان الظن حجة إذا لم يكن الإفتاء في المورد إفتاء حراما، كان الإفتاء جائزا. فبظن الملازمة بين حرمة الإفتاء بغير العلم في موارد الظن وعدم العلم بالواقع، عدم العلم بالواقع، هذا سوف يكون بظن هذه الملازمة سوف نستفيد انتفاء الحجية. نقول هذا ظن مشكوك الحجية، الدليل يقول ما دام لا تعلم بالواقع، هو الشك الحجية لا يوجب العلم بالواقع، ما دام لا تعلم بالواقع إفتاؤك حرام، لازم حرمة الإفتاء تكليفا أن هذا الظن ليس لحجة، إذ لو كان حجة لما كان إفتاؤه حراما. لهذا يحتاج هذا الوجه إلى مثل هذا التكليف، إلا أنه هذا فرع ثبوت ملازمة من هذا القبيل. وأما إذا أنكرنا الملازمة قلنا يمكن أن يكون شيء حجة ومع ذلك يحرم الإفتاء به بالواقع ومؤداه الواقع، أنكرنا الملازمة، إما أنكرنا أصل الملازمة أو أنكرنا كون الملازم لازما مساويا مع الملزوم، وجعلنا اللازم لازما أخر، فلا يكون حينئذ نفي اللازم دالا بالملازمة على نفي الملزوم، فلا نستطيع أن ننتهي إلى ما نريده من نفي الحجية الشرعية بحسب الحقيقة لهذا الظن المشكوك في الحجية. مبنى الملازمة يمكن أن يكون ما تقدم من أن الحجية تعني جعل العلمية والطريقية مثلا، والجعل الطريقية والعلمية لازم قيام الإمارات مقام العلم الموضوعي والطريقي معا، ومعنى قيام الإمارة مقام العلم الموضوعي مع العلم الطريقي جواز إسناد مؤداه إلى الشارع وإلى الواقع ولا يكون افتراءً. وقد تقدم في البحث السابق أنه الملازم بين قيام الإمارات مقام القبض الطريقي مع قيامها مقام القبض الموضوعي. هذه الملازمات دعيت في البحث السابق على الأقل من 500 ريال. طبعا هناك ناقشنا في هذه الملازمة، قلنا لا توجد بلا ملازمة لا عقلا كما هو واقع ولا عرفا أيضا مثل هذه الملازمة ممنوعة، فأصل الملازمة غير ثابتة مثلية هذا الاستدلال. كما أننا لو قبلنا هذه الملازمة على مسلك المرزا مثلا الذي يرى أن الجعل العلمية يساوي قيام العبارة مقام القطع الموضوعي والطريقي معا، فهذا اللازم وهو قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي أيضا لازم أخاص، يعني لازم للحجية المجعولة بلسان العلمية والطريقية. أما لو أمكن جعل الحجية بلسان آخر غير جعل الطريقية والعلمية، المرزا إذن لم يكن يقبل من ذلك اللسان أن يكون ملازما مع جعل مع قيامه مقام القطع الموضوعي. ولهذا المرزا قبل قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي على هذا المسلك، لم يقبله على كل مسلك، قبله على هذا المسلك في حقيقة الحجية، وأما على مسالك الآخرين في حقيقة الحجية لم يقبل عليه. فلو كانت مسالك الآخرين معقولة وهم في نفسها ثبوتا، إذن هذا معناه أن الحجية لها معاني متعددة ولها تشريعات عديدة معقولة ثبوتا. إذن نفي أحد تلك التشريعات تستلزم القيام مقام القطع الموضوعي وصحة إسناد مؤداء للواقع. إذن فإثبات عدم الجواز للإسناد يدل على نفي ذاك النحو من جعل الحجية، لا على نفي جعل الحجية بتمام أقسامها وأنحائها المعقولة. يعني اللازم يكون لازما أخاص لا يكون لازما إلا أن تضم عناية عرفية إلى نفس دليل حرمة الإسناد، نفس دليل لا تقوم على كلمة يعلمون أو أم على الله يفترون، الله أذن لهم أم على الله يفترون. أن يقال أن هذا وإن كان مدلوله المطابقي نفي مدلوله المطابقي حرمة الإسناد وحرمة الإفتاء، إلا أن حرمة الإفتاء أنه هنا توجد دلالة عرفية التزامية في أن حرمة الإسناد لأنه ليس بحجة، كما أن في دليل جعل إمارة علما دلالة التزامية على أنه إذا يمكن إسناد المؤدى إلى الواقع. هذه الدلالة التي تقول لا يجوز إسناد المؤدى إلى الواقع لأنه يدل على أنه لا يجوز الإسناد لأنه ليس بحجة، يستفيد وضم مثل هذه العناية الغرفية فيتم هذه الدلالة الالتزامية تتم، فيكون المدلول المطابقي لهذا الدليل الحرمة الذاتية للإسناد والإفتاء بغير علم، والمدلول الالتزام العرفي لا العقلي حينئذ أنه هذا ليس بحجة، فيستفاد الدلالة الالتزامية العرفية عدم الحجية. ثم أن هذه الملازمة هل تكون ملازمة بين جواز الإسناد وبين جعل الحجية واقعا أو بين جواز الإسناد؟ الملازمة ليست بين جواز الإسناد وبين جعل الحجية واقعا، بل جعل الحجية الواصلة. مجرد جعل الحجية واقعا لا يكفي، بل لا بد أن تكون الحجية واصلة أيضا لكي يمكن أن تكون يمكن أن يسلم هذا المؤدى إلى الواقع. هنا ذكر السيد الشهيد أنه لو قبلنا مسلك المرزا من أن المجهول في الإمارات العلمية وأن العلمية يلازم جعل العلمية تلازم جواز الإسناد وقيام الإمارة مقام القطع الموضوعي، بل لعله جعله شيئا واحدا. ظاهر تقريرات المرزا أن جواز الإسناد مع جعل العلمية شيء واحد أصلا، ليس شيئان. معنى جعل العلمية جعله علما بالأثر الطريقي والموضوعي معا. إذا قلنا هكذا إذن فالملازمة واقعية، فدليل نفي الجواز وإثبات الحرمة يدل بالملازمة على بالملازمة العقلية على نفي الحجية التي هي جعل الطريقية والعلمية. وأما إذا قلنا أن قيام الإمارات مقام الطريقي مقام القطع الموضوعي دلالة دليل الحجية على قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي ليس على هذا الأساس الذي ذكره المرزا وهو جعل العلمية والطريقية المستلزم لقيام العلم لقيام الإمارة مقام العلمين طريق الموضوع معاً. بل على أساس ما سألته مثلاً الآخون في حاشيته من أن تنزيل المؤدى منزلة الواقع يستلزم تنزيل العلم بالواقع التعبدي منزلة العلم بالواقع الحقيقي من حيث الأثر الموضوعي لنفس العلم، فتقدم هذا المسألة فيما سبق. هذا يقتضي أن تكون الملازمة بين جواز الإسناد وبين العلم بالحجية، يعني يكون موضوع جواز الإسناد العلم بالحجية، لأنه تنزيل للعلم بالواقع التعبدي منزلة العلم الموضوعي، فلا بد من العلم بالواقع التعبدي لا تنزيل نفس الواقع التعبدي. هذا هكذا يقتضي الملازمة العرفية المدعاة في هذا المسلك تنزيل العلم بالواقع التعبدي منزلة العلم بالأثر الموضوعي، فلا بد من الحجية والعلم بها، لا يكفي نفس الحجية لجواز الإسناد، الحجية والعلم بها مجموعهما يقومان مقام القطع الموضوعي، لا الحجة تقوم مقام القطع الموضوعي، فالحجية لو كانت ثابتة واقعا لكن لم يعلم بها المكلف لا يقوم مقام القطع. هنا سوف تكون الملازمة ملازمة بين العلم بالحجية وبين جواز الإسناد، يعني سوف تكون الملازمة بين العلم بالحجية وبين جواز الإسناد وعدم حرمة الإسناد، فالدليل الذي يدل على حرمة الإسناد لا يدل على نفي الحجية واقعا بل يدل على نفي على عدم وجود العلم بالحجية، وهذا محفظ الوجدان، فإننا مع الشك في الحجية لا نعلم الحجية على الله. فمفاد دليل الحجية دليل الحرمة في المقام حرمة الإفتاء والإسناد، وهذا موضوع وجداني على كل حال، ولا يلزم منها ثبوت هذه الحرمة عدم الحجية واقعا، لأن هذه الحرمة لا تستلزم عدم الحجية حتى لو كانت الحجية ثابتة واقعا، لأننا لا نعلم بها يبقى حرمة الإسناد، لأن جواز الإسناد موضوعه الحجية مع العلم لا الحجية وحدها. إلا أنه هنا أيضا قال السيد الشهيد أننا نتمسك بإطلاق هذا الدليل دليل حرمة الإسناد في حق يتمسك به الفقيه في حق من علم بالحجية، فإنه ربما هذا الفقيه الذي يشك مثلا في حجية الشهرة أو في حجية المن القياسي هذا يعلم بوجود فقيه آخر يرى حجية المن الشهرتي أو المن القياسي، ويقول الآية التي تقول لا تحكم ما ليس لك به علم أو الله أذن لهم أم على الله يفترون إطلاقه يشمل ذاك الإنسان، فنتمسك بإطلاق هذا الدليل لذاك الإنسان لإثبات أن ذاك الإنسان واقعا وإن كان هو لعلمه وبالحجية جاهل مركب بهذا الإطلاق، لكن هذا الإطلاق يتمسك به الفقيه الشاك في الحجية وهو يصح أن يتمسك به، يقول لا تقف ما ليس لك به علم مطلق، لا تقف ما تظن به ولا تعلم بالواقع مطلق، يشمل هذا العلم هذا الإنسان الذي لا يعلم بالواقع، فإنه لا يعلم بالواقع غالبا هو يتصور أنه يعلم بالظاهر فهو لا يتمسك بهذا الدليل، لكن هذا لا يمنع عن صحة هذا الإطلاق عند الشخص الذي ليس له ذلك العلم، فبالتمسك بهذا الإطلاق نثبت أنه في حق ذاك الإنسان أيضا هذه الشهرة أو هذا المن القياسي يحرم إسناده إلى الشارع، وإن كانت هذه الحرمة هو قد يكون معذورا عنها باعتبار عدم وصولها إليه. وبهذا حاول السيد الشهيد أن يثبت هذه الملازمة أي نفي الحجية حتى على هذا المسلك، إلا أن الصحيح أن نفي الحجية لا يتم على كلا المسلكين لا هذا المسلك ولا مسلك الجزاء سوف يأتي إن شاء الله.